أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في آخر الدرس السابق تعرضنا إلى وجود خلاف بين الفقهاء بعد البناء على أن أول فعل من أفعال التيمم هو عبارة عن 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 هو أن أول فأن غسل مسح الوجه ليس هو أول فعل من أفعال التيمم، لكنهم اختلفوا في أن أول فعل ما هو. فبعضهم يرى بأن أول فعل من أفعال التيمم هو ضرب اليدين على الأرض، والبعض الآخر يرى أن أول فعل هو وضع اليدين على الأرض. طبعا الفارق بين الضرب والوضع واضح على الظاهر عرفا. وضع اليدين على الأرض يكون عبارة واضح معناه عبارة عن وضع اليدين بلا اعتماد بهما على الأرض، بينما الضرب لا، يشتمل على نوع من هذا الاعتماد بحيث يصدق مسمى الضرب عرفا. فالضرب يختلف عن الوضع، الوضع يكفي فيه وضع اليد على الأرض بهدوء، بينما الضرب هو وضعها على الأرض لا بشيء من الاعتماد والشدة، ولا يكفي فيها الوضع بهدوء. الظاهر والله العالم أن هذا بحث لا ينبغي أن يذكر في البحوث القرآنية، لأننا لا يمكن أن نستفيد من الآية الشريفة أحد هذين الأمرين، وإنما هذا بحث روائي، بحث فقهي اختلفوا واختلف فيه الفقهاء. وسر الاختلاف هو أن الروايات التي تذكر في باب التيمم تختلف، تارة تعبر بالوضع كما في بعض الروايات، وأخرى تعبر بالضرب كما في بعض الروايات الأخرى، كما قرأنا في موثق الزرارة وحسنة الكاهل يعبر فيها بالضرب، فضرب يديه على البساط أو الأرض، بينما بعض الروايات يعبر بالوضع، في رواية وضع يديه على الأرض. على كل حال الفقهاء اختلفوا في ذلك، وقلنا أن هذا بحث روائي، بحث فقهي لا كلام لنا فيه، والفقيه في البحث الروائي يحتاج إلى ترجيح روايات الضرب على رواية الوضع أو بالعكس، ويفتي على هذا الأساس. من نفس الآية لا يمكن أن نستفيد أحد هذين الأمرين، ولذا لا ندخل في تفاصيل هذا البحث باعتبار أنه لا يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة. البحث الآخر الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن الوجه المذكور في الآية فامسحوا بوجوهكم، واليد المذكورة في الآية أيضا وأيديكم، هل يجب استيعابها في المسح أم لا يجب الاستيعاب في المسح؟ وإذا قلنا بعدم وجوب استيعاب في المسح وكفاية مسح البعض، فما هو ذلك البعض الذي يجب مسحه في الوجه وفي اليدين؟ هذا بحث لا بد منه. واضح هذا البحث أن الوجه هل يجب مسحه بتمامه كما كان في آية الوضوء يجب غسله بتمامه، اليدين هل يجب مسحهما بتمامهما أم لا، يكفي مسح بعض الوجه وبعض اليدين؟ وعلى التقدير الثاني إذا كان يكفي مسح البعض، فما هو ذلك البعض الذي يكفي مسحه؟ هنا أيضا يوجد خلاف في الكفين، ويوجد خلاف في اليدين، يوجد خلاف في الوجه ويوجد خلاف في اليدين. بالنسبة إلى الوجه هناك خلاف بيننا وبين أبناء العامة، أبناء العامة ذهبوا إلى لزوم الاستيعاب، استيعاب تمام الوجه، واستندوا في ذلك إلى أن الباء الداخلة على وجوهكم في الآية زائدة، فامسحوا بوجوهكم، الباء زائدة، وبإذا كانت الباء زائدة يكون نفس الوجه هو المفعول به لكلمة امسحوا، فكأن الآية تقول فامسحوا وجوهكم، فيكون حالها حال آية الوضوء، كما أن آية الوضوء تقول فاغسلوا وجوهكم، وعلى هذا الأساس استفدنا وجوب غسل تمام الوجه. هنا بعد افتراض أن الباء زائدة أيضا نستنبط من الآية وجوب مسح تمام الوجه. هذا قول في المسألة. القول الآخر الذي ذهب إليه الإمامية ولعل غيرهم أيضا يذهب إلى ذلك، وهو أنه لا يجب استيعاب المسح للوجه، واستندوا في ذلك إلى أن الباء الداخلة على وجوهكم في الآية الشريفة ليس زائدة، وإنما هي للتبعيض، الباء للتبعيض، وكون الباء للتبعيض تقدم سابقا في بحث آية الوضوء الاستدلال عليه في قوله تعالى في البحوث المتعلقة بمسح الرأس في الوضوء، في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، هناك طرح هذا البحث أن الباء هل هي للتبعيض أو زائدة، وهناك استدللنا بجملة من الأدلة على أن الباء للتبعيض، وكان من جملة الأدلة أو من أهم الأدلة هو عبارة عن رواية صحيحة السند يرويها زرارة عن الإمام عليه السلام، استفيد من هذه الرواية أن الباء مطلقا هي للتبعيض، وأن المعنى الحقيقي للباء هو التبعيض، لأن الراوي هنا الرواية هكذا كانت تقول بأنه ثم مسح ببعض الرأس وعلل ذلك فقال لمكان الباء، هذا لمكان الباء يستفاد منه أن الباء للتبعيض، سواء كانت في الآية التي ذكرت الرواية في مقام تفسيرها وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أو كانت الباء في محل كلامنا وهي قوله فامسحوا بوجوهكم، فالباء حينئذ للتبعيض، فيستفاد من ذلك وأن الواجب هو مسح بعض الوجه لا تمام الوجه، فامسحوا بوجوهكم من قبيل فامسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض، ففيها دلالة على عدم وجوب استيعاب المسح. نعم البعض الذي يكفي مسحه لم تحدده الآية، لم تحدد الآية كما هو واضح، وإنما تركته للبيانات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، هؤلاء هم حددوا ما هو البعض الذي يجب مسحه من الوجه. الآية لا تتعرض إلى التشريعات التفصيلية الدقيقة والجزئية عادة، وإنما تذكر الأمور برؤوسها وخطوطها العامة ثم تترك التفاصيل إلى بيانات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. فالآية الشريفة لا تحدد البعض الذي يجب مسحه من الوجه. نعم الروايات والأدلة الأخرى حددت ذلك تحديدا دقيقا، وقالت بأن الجزء الذي يجب مسحه أو البعض الذي يجب مسحه من الوجه هو عبارة عن الجبهة الممتدة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى طولا، أما عرضا فهناك خلاف في أن الجبينين يدخلان أو لا يدخلان، الحاجبان يدخلان أو لا يدخلان، وهذه الخلافات لا نتطرق إليها باعتبار أن بحوثها بحوث فقهية روائية لا ترتبط ببحوثنا القرآنية. بمقدار ما يمكن استفادته من الآية هو كما قلنا. أن الباء للتبعيض في الآية فيها دلالة على كفاية مسح بعض الوجه. نعم الآية لا تحدد هذا البعض الذي يجب مسحه، وأما دعوى أن الباء زائدة فهذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى إثبات بعد افتراض أن الباء من معانيها المهمة هو أنها للتبعيض، فيمكن إبقاء الآية على هذا الظاهر ولا داعي للالتزام بالزيادة. مضافا إلى ما أشرنا إليه في بحث بعض البحوث السابقة من أن دعوى زيادة بعض الكلمات أو الحروف الواردة في القرآن الكريم هذه دعوى عهدتها على مدعيها، نحن لا يمكن أن نلتزم بها بسهولة وبمجرد الاحتمال، بل لا بد من إقامة الدليل على ذلك. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالوجه. وأما بالنسبة إلى اليدين، بالنسبة إلى اليدين الأقوال أيضا مختلفة. القول الأول الذي ذهب إليه أصحابنا الإمامية والذي يقول بأن الواجب لأنه لا يجب الاستيعاب، وإنما يجب مسح اليدين من الزندين إلى أطراف الأصابع في التيمم، من الزندين إلى أطراف الأصابع، هذا هو الواجب. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العامة من وجوب مسح اليد مما تحت الأبطين إلى أطراف الأصابع. القول الثالث وهو الذي ذهب إليه أيضا بعض آخر من العامة ولعله معظمهم ذهب إلى ذلك، وهو وجوب مسح تمام ما يجب غسله في الوضوء. كل ما يجب غسله من اليدين في باب الوضوء يجب مسحه في باب التيمم، يعني يجب مسح اليد من المرافق إلى أطراف الأصابع، هذا هو قول ثالث في المسألة. طبعا القول الثاني في المسألة وهو أن الذي يجب مسحه هو تمام اليد من تحت الأبطين إلى أطراف الأصابع، هذا يستند إلى أن اليد إلى أن اليد حقيقة في هذا العضو الممتد من مما تحت الأبط مثلا من الكتف إلى أطراف الأصابع، فيجب مسح تمام هذا العضو، هذا هو دليله. طبعا هذا الدليل لا نقبله نحن، لأننا ذكرنا أن الباء للتبعيض، وصحيح أن الباء لم تدخل على الأيدي لكنها كالداخل عليه بحكم عطف الأيدي على الوجوه بالواو، فإنه بمقتضى عطف الأيدي على الوجوه بالواو هذا يقتضي أن يكون ما يدخل على الوجوه هو يقدر دخوله على ماذا؟ على الأيدي. فكأن الآية قالت فامسحوا بوجوهكم وبأيديكم، فإذا الباء وإن لم تذكر لفظا داخل على الأيدي إلا أنها مقدرة كما هو واضح، ونتيجة ذلك أن الكلام في الأيدي هو نفس الكلام في الوجوه، يعني صاحب هذا القول يرى أن الباء مثلا زائدة، وبالنتيجة مفعول امسحوه هو الأيدي هو اليد، واليد حقيقة في تمام العضو فيجب مس تمام العضو كما قال في الوجه، بينما نحن لا نقبل ذلك ونرى أن الباء للتبعيض ولا داعي لافتراض أنها زائدة، وهي كما دلت على أن الوجه لا يجب الاستيعاب فيه وإنما يكفي مسح بعضه، الأيدي أيضا لا يجب استيعاب مسحها وإنما يكفي مسح بعضها. نعم البعض الذي يجب مسحه هذه لا تحدده الآية بلا أشكال، وإنما لا بد أن يستفاد من الأدلة الأخرى، لكن الآية في الجملة تدل على عدم وجوب الاستيعاب، استيعاب مسح تمام اليد مما تحت الأبطين إلى أطراف الأصابع كما يقول صاحب القول الثاني، فإذا القول الثاني مردود. أما القول الثالث الذي يقول بأن اليد التي يجب مسحها هي نفس اليد التي يجب غسلها في باب الوضوء، الظاهر أن هذا لا دليل له إلا القياس، يعني قياس التيمم على الوضوء، باعتبار أن التيمم مثلا بدل عن الوضوء، فإذا كان بدلا عن الوضوء حينئذ كل ما يجب غسله في باب الوضوء يجب مسحه في باب ماذا؟ في باب التيمم. فيبدل الغسل بماذا؟ بالمسح. هذا هو الدليل. وحيث أن اليد في باب الوضوء يجب غسلها من المرافق إلى أطراف الأصابع فيجب مسحها أيضا كذلك. هذا الدليل. هذا الدليل طبعا نقول أنه ليس إلا ليس دليلا في الحقيقة، وإنما هو قياس صرف واستحسان صرف، ولا دليل عليه بحيث يمكن الالتزام به على ضوء ذلك الدليل. نحن نؤمن بأن الأمر دائر بين شيئين، إما أن يجب غسل تمام اليد، وإما يجب غسل بعضها الذي تحدده الروايات، لا يحدده القياس أن هذا يقاس على الوضوء، وإنما يجب غسله في باب الوضوء يجب مسحه في باب التيمم. هذا قياس واستحسان، وإنما لا بد في تحديد البعض إذا بعد أن نؤمن أنه لا يجب الاستيعاب، البعض الذي يكفي مسحه لا بد من أن نحدده على ضوء الروايات، ولا يمكن أن نحدده على ضوء الآية الشريفة كما ذكرنا. طبعا الدخول في تفاصيل هذا البحث يخرجنا عن مقتضى البحوث القرآنية التي نلتزم بها في هذه البحوث. بل يمكن أن يقال أن القياس إذا أردنا أن نعمل بالقياس والاستحسان، القياس يقتضي أن نمسح كل ما يغسل ويمسح في باب الوضوء، يعني أن نمسح الرأس، أن نمسح الوجه واليدين والرأس والرجلين، لأن هذا هو الواجب في باب الوضوء. في باب الوضوء ليس هناك فقط غسل الوجه واليدين، وإنما هناك مسح الرأس والرجلين. فالقياس يقتضي أن نفعل كما فعل عمار في القضية المعروفة عنه حينما أجنب، والرواية تقول أن عمار أجنب ومرغ جسده جميعه بالتراب، الرواية تقول تمعك كما يتمعك الحمار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ليس هكذا التيمم، ثم علمه كيفية التيمم. عمار كأنه فهمه كان مستند إلى ذلك، كأنه هكذا يظهر، وهو أنه استند إلى مسألة البدلية، غاية الأمر بدلية التيمم عن الغسل، لأنه كان مجنبا لا عن الوضوء. فالغسل حيث أنه يجب غسل تمام البدن، فحينما يكون التيمم بديلا عن الغسل فكأنه يجب مس تمام البدن بالتراب، ولذا تمعك في التراب كما يتمعك الحمار كما تقول الرواية. القياس والاستحسان إذا كان يقتضي ذلك فهو يقتضي أن نمسح ليس فقط الوجه واليدين كما يقول صاحب هذا القول، وإنما ينبغي أيضا أن نمسح الرأس والرجلين، وهذا لا يقول به أحد. فالصحيح هو الالتزام بترك هذا البحث للبحوث للروايات والبحوث الفقهية. البحث الآخر، إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة، وننتقل إلى ذيل هذه الآية الشريفة. ذيل هذه الآية الشريفة هو عبارة عن قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما يريد الله، الله ليجعل عليكم من حرج، عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا الذيل مهم جدا في الحقيقة، القابل لأن يستفاد منه قاعدة فقهية معروفة تعتبر من أهم القواعد الفقهية، بل من أهمها على الإطلاق على الظاهر، وهي ما تسمى بقاعدة الحرج. هذه القاعدة لا إشكال في ثبوتها، وإنما هناك خلاف في إمكان استفادتها من هذا الدليل في الآية من قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل يمكن استفادة هذه القاعدة من هذا الدليل أو لا؟ هذا هو البحث الذي نتكلم عنه الآن. قبل ذلك، قبل أن نبين كيفية استفادة القاعدة من هذه الآية، نشرح أصل القاعدة. أصل القاعدة هي قاعدة نفي الحرج. مفاد هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع حكما يلزم من امتثاله الوقوع في الحرج والعسر. طبعا نفي الحرج لا يراد به نفي الحرج ونفي العسر خارجا، لوضوح أن هذا العسر والحرج واقع في الخارج، موضوعات واقعة بالوجدان، لا يراد به نفيهما خارجا، وإنما المقصود من نفي الحرج ونفي العسر يعني نفي الأحكام التي تستلزم الحرج وتستلزم العسر. ومن هنا تكون هذه القاعدة بحسب التعبير الصناعي الأصولي تكون حاكمة على كل الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة الشرعية، ببيان أن الأحكام الشرعية حينما تشرع بأدلتها، أدلتها تكون مطلقة تشمل حالتي لزوم الحرج وحالة عدم لزوم الحرج. كل حكم من الأحكام الشرعية تارة يكون امتثاله موجب للحرج، وأخرى يكون امتثاله غير موجب للحرج. أفرض الوضوء كطهارة مائية، في حالة لا يكون استعماله وامتثاله والاتيان به مستلزما للحرج، لكن في حالات أخرى قد يستلزم ماذا؟ الحرج. الصلاة من قيام، هذا واجب من الواجبات الشرعية ودلت عليه الأدلة الشرعية، أيضا في بعض الأحيان يكون امتثاله موجب للحرج، وفي بعض الأحيان لا يكون موجب للحرج. الأدلة الأولية حينما أوجبت الصلاة من قيام، أو حينما أوجبت الوضوء، أو حينما أوجبت بقية الواجبات الشرعية، أوجبتها بشكل مطلق، لم تفصل بين صورة الحرج وصورة عدم الحرج، لم تفرق بين ما إذا كان يلزم من الامتثال الحرج وبين ما إذا لم يلزم من الامتثال الحرج. قاعدة نفي الحرج وظيفتها إخراج موارد لزوم الحرج من تلك الأدلة الشرعية، فتقول أن الحكم ليس مشرع في كلتا الحالتين، وإنما هو مشرع فقط في حالة عدم لزوم الحرج، أما إذا لزم من امتثاله هذا الحكم يكون منتفيا. فقاعدة نفي الحرج لا يراد بها نفي الحرج الخارجي، وإنما يراد به نفي الأحكام الشرعية في موارد الحرج، كقاعدة نفي الضرر، وهي قاعدة أخرى غير هذه القاعدة، يعني نفي الأحكام الضررية، يعني نفي الأحكام التي يلزم منها الضرر. هنا أيضا يلزم، هنا ننفي الحرج يعني ننفي الأحكام التي يلزم من امتثالها الوقوع وإيقاع المكلف في الحرج وفي العسر. هذه قاعدة مهمة جدا وتعتبر حاكمة على كل الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة الشرعية، ومفادها هو أن الشارع لا يشرع حكما يلزم منه إيقاع المكلف في ماذا؟ في الحرج. فلذا كل حكم يوقع المكلف في الحرج يكون منتفيا عن ذلك المكلف. الصلاة من قيام تسقط عن المكلف إذا كان يقع في حرج إذا صلى من قيام، وينتقل وظيفته المن إلى الصلاة من جلوس مثلا. الطهارة المائية بالنسبة إلى المريض الذي يقع في الحرج إذا استعمل الماء أيضا تسقط عنه، وتنتقل وظيفته إلى الطهارة الترابية. وهكذا في كل الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي الذي يلزم من امتثاله الحرج إذا كان له بدل فينتقل المكلف إلى بدله، إذا لم يكن له بدل فيسقط عنه ذلك الحكم أساسا، ولا يكون ولا يجب عليه أي شيء حينئذ. هذه قاعدة من القواعد المهمة، هذا توضيح أصل القاعدة. الآن نأتي إلى أن هذا البحث القرآني، وهو أنه هل يمكن أن نستفيد هذه القاعدة من الآية الشريفة أو لا. طبعا الآية الفقرة التي يقع الكلام في إمكان استفادة القاعدة منها أو لا هي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه الفقرة فقط، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ظاهر هذه الآية حينما ذكرت في ذيل آية الوضوء والغسل والتيمم، ظاهر هذه الآية بحسب التفسير الابتدائي لها هو أن يقال أن الآية تريد أن تقول بأن الله لا يريد بما فرض عليكم من الوضوء والغسل عند التمكن من الماء والتيمم عند عدم التمكن من الماء، لا يريد بذلك أن يوقعكم في الحرج. هذا هو المستفاد لأول وهلة من الآية القرآنية المذكورة في ذيل آية الطهارات الثلاث، أن ليس الغرض من تشريع هذه الطهارات الثلاث هو إيقاعكم في الحرج. هنا يوجد احتمالان يمكن طرحهما في تفسير هذه الفقرة. الاحتمال الأول أن نفترض أن اللام الداخل على يجعل، ما يريد الله ليجعل، ليجعل هذه اللام هذه زائدة، هذا الاحتمال الأول. وبناء على ذلك تكون جملة يجعل عليكم هي المفعول به للفعل يريد، ما يريد الله جعل حرج عليكم، هكذا يكون المعنى، ما يريد الله جعل حرج عليكم، فيكون ما لا يريده الله هو عبارة عن جعل الحرج على المؤمنين، الله لا يريد أن يجعل حرجا عليكم، الله سبحانه وتعالى لا يريد جعل حرج عليكم، فاللام تكون زائدة وجملة يجعل تكون مفعول به للفعل يريد، والمعنى يكون ما يريد الله جعل حرج عليكم، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن اللام ليست زائدة وإنما هي تعليلية للتعليل للسببية، وبناء على ذلك يكون المفعول به للفعل يريد يكون محذوف ومقدر، والتقدير هو ما فرضه الله عليكم في الآيات السابقة، فيكون محصل المعنى هو أنه ما يريد الله بالتشريعات التي فرضها عليكم من الوضوء والغسل عند التمكن من الماء والتيمم عند عدم التمكن من الماء، ما يريد ذلك بهذا الذي فرضه عليكم أن يوقعكم في ماذا؟ في الحرج. أي أن الله لا يريد بهذه التشريعات إيقاعكم في الحرج، فتكون اللام للتعليل، فيكون المعنى عبارة عن أن تشريع الوضوء والغسل والتيمم ليس لأجل إيقاعكم في الحرج، ليس لأجل أو لسبب إيقاعكم في الحرج، ليس الغرض من تشريع هذه الأمور هو أنها شرعت بسبب إيقاعكم في الحرج، هذا منفي، يعني الآية تريد أن تنفي كون تشريع هذه الأمور سببه إيقاعكم في الحرج، لا، ليس تشريع هذه الأمور لأجل إيقاعكم في الحرج وإنما لأجل تطهيركم كما يقول ذيل الآية، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم كما سيأتي. الفرق بين الاحتمالين واضح. الآية على الاحتمال الأول يكون مفادها أن الله لا يريد جعل حرج عليكم كما قلنا. على الاحتمال الثاني لا، أن الله لا يريد بتشريع هذه الأمور أن يجعل لا يريد لم يشرع هذه الأمور لأجل إيقاعكم في الحرج. استفادة قاعدة نفي الحرج بالمعنى الذي أشرنا إليه يكون أوضح بناء على الاحتمال الأول، لأن مفادها يكون هو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد تشريع حكم حرجي، بمعنى أن تشريع الأحكام الحرجية لا تتعلق بها إرادة المولى سبحانه وتعالى، فتشريع الحكم الحرجي هذا لا يريده المولى، يكون هذا معناه. هذا المعنى هو نفس قاعدة نفي الحرج، بمعنى أن الأحكام التي يلزم من امتثالها إيقاع المكلف في الحرج هذه لم تشرع من قبل المولى سبحانه وتعالى. بينما على الاحتمال الثاني قد يستشكل في استنباط القاعدة المتقدمة من الآية الشريفة، وذلك لأنه على الاحتمال الثاني تكون مفاد الآية هو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بتشريع هذه الأمور المذكورة في الآية من التيمم والوضوء والغسل أن يوقعكم في الحرج. هذا المعنى لا يمكن أن نستفيد منه قاعدة عامة وهي أن كل حكم يلزم منه الحرج يكون منفيا، وذلك لأن تتمة الآية تقول كما قلنا ولكن يريد ليطهركم، أي أن الغرض من تشريع هذه الأمور هو تطهيركم وليس إيقاعكم في الحج، فيكون شيء مختص بالأمور الثلاثة المذكورة بتشريع هذه الوظائف الثلاثة الوضوء والغسل والتيمم، أنه ليس الغرض من تشريع هذه الأمور هو إيقاعكم في الحرج. هذا لا ينفي أن يكون الغرض من تشريع أمور أخرى في باب الخمس في باب الصوم في باب الحج هو إيقاعكم شنو في الحرج. ما يستفاد من الآية بناء على الاحتمال الثاني قاعدة عامة، وإنما الآية تقول أن الغرض من تشريع هذه الأمور الثلاثة في الآيات السابقة هو تطهيركم وإتمام نعمته عليكم مثلا، وليس الغرض من ذلك هو إيقاعكم في الحرج، فيكون نفي الحرج نفي للحرج في خصوص هذه التشريعات الثلاثة لا مطلقا، بخلافه على الاحتمال الأول استفادة القاعدة يكون حينئذ أوضح، لأن الاحتمال الأول يقول أن الله لا يريد جعل حرج عليكم، هذه قاعدة عامة، غاية الأمر أنها ذكرت في آيات الطهارات آية الطهارات الثلاثة كمصداق لهذه القاعدة لا لأن القاعدة مختصة بها. الله لا يريد جعل حكم حرجي عليكم، فيستفاد منها قاعدة عامة. إذن استفادة القاعدة العامة بناء على الاحتمال الثاني تكون أخفى بخلافه عن الاحتمال الأول، فلا بد من الموازنة بين الاحتمالين وترجيع أحدهما على الآخر. طبعا لا يبعد أن الاحتمال الأول هو الأظهر، والذي يؤيد ذلك هذا الاستظهار وهو استظهار أن الاحتمال الأول هو الأقرب، هو أن معظم الفقهاء والعلماء استندوا في قاعدة نفي الحرج إلى هذه الآية الشريفة، وهذا يكون دليل على أنه فهموا من الآية الاحتمال الأول. بل عمدة أدلة قاعدة نفي الحرج هو عبارة عن هذه الآية الشريفة وآية أخرى في سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هاتان الآيتان هما العمدة في الاستدلال على قاعدة نفي الحرج. نعم الاحتمال الأول يواجه هاي المشكلة، وهي مشكلة زيادة اللام، وأن اللام زائدة، ما يريد الله ليجعل أي لا ما يريد الله جعل حرج عليكم كما ذكرنا في الاحتمال الأول، يواجه مشكلة أن اللام زائدة. وقد يقال بأن هذه مشكلة في الحقيقة، لأن الالتزام بزيادة بعض الحروف لا يصار إليه إلا بقرينة، ومثلا في المقام قد يقال بأنه لا قرينة، لكنه أصحاب هذا القول يقولون بأن سياق الآية يصلح أن يكون قرينة على الالتزام بزيادة
هذه اللام، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد نفي جعل حرج على المؤمنين، ولا يريد أن يجعل ذلك تعليل لتشريع الطهارات الثلاثة. على كل حال، هذان احتمالان في الآية لا بد من الموازنة بينهما حتى نصل إلى نتيجة، وهي إثبات هذه القاعدة بالآية الشريفة أو عدم إثباتها بالقاعدة الشريفة. لكننا هذا شيء ينبغي الالتفات إليه، وهو أننا إذا عجزنا عن إثبات القاعدة بالآية الشريفة، هذا لا يعني أنه لا تثبت القاعدة أصلا. القاعدة لها أدلتها كما ذكرنا من الآيات القرآنية ومن الروايات، وهي أدلة كثيرة. فالقاعدة لا إشكال في ثبوتها، وهي أن الأحكام التي يلزم من امتثالها الحرج لم تشرع من قبل المولى سبحانه وتعالى، فإن كان لها بدل ينتقل إلى البدل، وإلا تسقط أساسا. هذا بحث يرتبط بذيل الآية. من جملة البحوث التي ترتبط أيضا بذيل الآية هو قوله من حرج، يرتبط بقوله من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هناك احتمالان في كلمة من. احتمال الأول أنها بيانية، احتمال الثاني أنها زائدة. إذا قلنا بأنها زائدة، حينئذ يكون نفس الحرج مفعول به ليجعل، ما يريد الله ليجعل عليكم، إذا من زائدة يعني ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا، فنفس الحرج يكون مفعول به في الواقع علما للفعل يجعل، يجعل حرجا عليكم إذا كانت من زائدة، فيجعل تتعدى إلى مفعولين، أحدهم عليكم، أحدهما عليكم، والثاني هو الحرج نفسه. بينما إذا كانت من بيانية تكون بيان للمجعول، فيكون المعنى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني من الأحكام الحرجية، فتكون بيان لما يجعله المولى عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من تكون بيان الشيء المجعول الذي ينفى في الآية الشريفة. هذا ما يرتبط بهذه الفقرة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. بعد ذلك ننتقل إلى ذيل الآية، ذيل هذه الفقرة، وهي قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الظاهر من الآية الشريفة هو أنها في مقام ذكر سببين أو حكمتين لتشريع الطهارات الثلاث. الحكمة الأولى هي الطهارة، ولكن يريد ليطهركم، والحكمة الثانية هي إتمام النعمة عليكم وليتم نعمته عليكم. هاتان حكمتان ذكرتا لتشريع الطهارات الثلاثة. أما الحكمة الأولى وهي قوله ليطهركم، الكلام في ليطهركم يكون مشابه للكلام في قوله تعالى ليجعل عليكم من حرج. نفس الاحتمالين اللذين ذكرناهما في اللام هناك يذكران في اللام هنا. فتارة نفترض أن اللام زائدة، وعليه تكون جملة يطهركم مفعول به ليريد، ولكن يريد طهارتكم، هكذا يكون المعنى، ولكن يريد طهارتكم وإتمام النعمة عليكم، فاللام تكون زائدة. وأخرى نفترض أن اللام تعليلية، أي أن المفعول به ليريد ليس هو طهارتكم وإتمام النعمة عليكم، وإنما المفعول به هو ما تقدم من الطهارات الثلاث. واللام هنا للتعليل، بمعنى أنه شرع الأمور الثلاثة السابقة لأجل أن يطهركم، فتكون جملة يطهركم مفعولا لأجله أو أشبه بالمفعول لأجله.
ولكن يريد بما تقدم لأجل تطهيركم، والغرض هو تطهيركم مثلا. على كلا التقديرين يستفاد من الآية أن إحدى غايات الوضوء والطهارات الثلاث بشكل عام والغسل والتيمم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حصول الطهارة. الطهارة واضح من الملاكات الرئيسية لهذه الأمور الثلاثة. يبقى الكلام أن المقصود بالطهارة في المقام هل هي الطهارة المعنوية أو الطهارة المحسوسة؟ الظاهر أن المقصود هي الطهارة المعنوية، وذلك لأن الحدث ما يعتبر نجاسة خبثية حتى يكون الوضوء مطهرا له، وإنما هو طهارة معنوية تعبر عن نوع من القذارة والنجاسة الحاصلة في النفس الإنسانية، ظلمة نفسية يسببها صدور الحدث من الإنسان، ويكون الوضوء والغسل موجب لزوال هذه الحالة وهذه القذارة المعنوية، وتكون هذه الحالة من الطهارة المعنوية والصفاء المعنوي الذي يسببه وتسببه هذه الطهارات الثلاث هو الحكمة الأولى من تشريع الطهارات الثلاث، لأن الإنسان بالغسل أو بالتيمم أو بالوضوء يزيل عن نفسه تلك القذارة المعنوية للقذارة الخبثية الخارجية. هذه الحكمة الأولى التي ذكرت للطهارات الثلاث. الحكمة الثانية التي ذكرت للطهارات الثلاث هو مسألة إتمام النعمة عليكم. وفي إتمام النعمة هنا أيضا احتمال أو احتمالان يذكران في هذه الحكمة الثانية. أحد الاحتمالين أنه أن النعمة بمعنى الدين، وسنشرح ما هو المقصود بهذا الاحتمال، ثم نتطرق للاحتمال الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.